إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس جميعًا بل إلى الجن والإنس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وطهروا قلوبكم من الشرك والنفاق في عبادة الله ومن الحقد وإرادة السوء في معاملة عباد الله، فإن الطهور شطر الإيمان. وطهروا أبدانكم وثيابكم ومواضع صلواتكم من النجاسات والأقدار. استنزهوا من البول والغائط بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار حتى ينقى المحل بثلاث مسحات فأكثر، فإن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. ما يعذبان في كبير أي في أمر يكبر عليهما ويشق عليهما، ولكنه كبير من حيث الذنوب والإثم، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ينقل كلام بعض الناس في بعض ليفسد بينهم ويفرق بينهم. أيها المسلمون، إن من الخطأ الذي يؤسف له أن بعض الناس يبول ثم يقوم من بوله لا يبالي بما أصابه منه ولا يتنزه منه بماء ولا أحجار، ثم يذهب يصلي وهو متلوث بالنجاسة، وهذا من كبائر الذنوب، وصلاته مردودة عليه لا تقبل منه على أي حال من الأحوال ما دام لم يستنزه من البول. أيها المسلمون، تطهروا أيضا من الحدث الأصغر بإسباغ الوضوء كما أمركم الله به وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سموا عند الوضوء واغسلوا أكفكم ثلاث مرات، ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثم اغسلوا وجوهكم ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية، ثم اغسلوا اليد اليمنى ثلاث مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق وهو مفصل الذراع من العضد، ثم اليد اليسرى مثل ذلك والمرفقان داخلان في الغسل، ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة مما يلي الوجه إلى منابت الشعر من القفا، والأذنان من الرأس فيجب مسحهما. يدخل المتوضئ سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ومسح الرأس والأذنين لا يكرر بل يمسحان مرة واحدة فقط. ثم اغسلوا الرجل اليمنى 3 مرات من أطراف أصابعها إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في أسفل الساق، ثم الرجل اليسرى مثل ذلك والكعبان داخلان في الغسل. أيها الناس، إنني أنبه هنا على أمرين يخل بهما كثير من الناس. أما الأمر الأول فإن بعض الناس إذا غسل يديه بعد وجهه يغسل الذراعين فقط دون الكفين، وهذا خطأ، بل الواجب غسل اليد كلها من أطراف الأصابع إلى المرفق. فمن غسل الذراع فقط دون الكف فإنه لا وضوء له، وإذا لم يكن له وضوء فلا صلاة له. أما الأمر الثاني فإن بعض الناس في أيام الشتاء تكون عليه ثياب، ولكنه إذا أراد أن يغسل يديه لم يفصل الكم فسرا كاملا، فتجده يخطئ فيقتصر على الذراع فقط دون المرفقين، وهذا خطأ أيضا. والواجب أن يغسل الإنسان المرفقين كما يمسح كما يغسل الكفين أيضا. فانتبهوا أيها المسلمون لهذين الأمرين، ونبهوا جزاكم الله خيرا. من لم ينتبه لذلك فإن كثيرا من الناس يغفلون عنها. واعلموا أنكم إذا نبهتم على مسألة شرعية كان لكم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وإذا كان على الرأس عمامة أو قبع فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس، وامسحوا على الأذنين إن خرجتا، وعلى الناصية كذلك إن خرجت. وإذا كان على الرجل خف أو جورب أو نحوهما، والجورب هو الشراب، إذا كان على الرجلين خف أو جورب أو نحوهما مما يلبس على الرجل سواء كان من القطن أو الصوف أو الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه، وسواء كان صفيقا أو رقيقا، فامسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل. وهذا من فضل الله ونعمته، لأنه لما كان قد يشق على الإنسان نزع الجوربين أو الخفين خفف الله عن عباده فأجاز مسحهما بدلا عن غسلهما. ولكن لا بد من شروط 3. الأول أن يلبسهما على طهارة، فإن لم يلبسهما على طهارة لم يجز المسح حتى وإن كان ناسيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فإن أصابته جنابه لم يجز المسح على الجوارب ولا على الخفين، ووجب غسل الرجلين كسائر البدن. الشرط الثالث أن يكون في المدة المحدودة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قال صفوان بن عسان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، فلا يحسب من المدة ما كان قبل ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح ولا يكون المسح إلا بحقيقة فعله. فإذا تطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس خفيه ونقض وضوءه في الضحى ثم توضأ لصلاة الظهر عند أذان الظهر ومسح على خفيه فإن المدة تبتدئ من الوقت الذي مسح فيه أول مرة وهو عند أذان الظهر إلى مثله من اليوم التالي إن كان مقيما وإلى تمام 3 أيام إن كان مسافرا إلا أن تصيبه جنابه فإنه يخلعهما ويغسل رجليه مع سائر جسده. وإذا تمت المدة وأنت على طهارة لم تنتقض طهارتك بذلك بل تبقى على طهارتك حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره. ومن مسح على شيء ثم خلعه فطهارته باقية لا تنتقض بالخلع، لكن إذا أراد أن يلبسه مرة ثانية فلا يلبسه حتى يتوضأ ويغسل رجليه. وإنما قلنا بذلك أي بأن تمام المدة لا ينقض الطهارة، وخلع الخف الممسوح لا يمنع الطهارة بل لا ينقض الطهارة. إنما قلنا ذلك لأن الإنسان إذا تطهر ومسح على خفيه فقد تطهر طهارة شرعية ثابتة بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينقض إلا بدليل شرعي. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تمت المدة بطل الوضوء، ولا أن الإنسان إذا خلع ما مسحه بطل وضوءه، وحينئذ فيجب أن تكون الطهارة الأولى باقية. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، فمن مسح بعد تمام المدة فلا وضوء له، ومن مسح قبلها فوضوءه تام. فأسبغوا الوضوء أيها المسلمون، أسبغوا الوضوء على الوجه المطلوب منكم. فقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في المكاره أي في أيام الشتاء، في الأيام التي يشق فيها الماء على المتوضئ. وتطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منها، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تقرب الجنب إلا أن يتوضأ، ولا تناموا على جنابة، فإن تيسر لكم الاغتسال قبل النوم فهو أفضل، وإن لم يتيسر فتوضؤوا كما تتوضؤون للصلاة ثم ناموا واغتسلوا إذا قمتم. والواجب في الغسل أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة، ولكن الأفضل أن يغسل كفيه 3 ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل رأسه فيخلل أصول شعره بالماء حتى يبلغ، ثم يفيض عليه 3 مرات ثم يغسل سائر جسده، ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء بعد الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعيد الوضوء بعد الغسل، ولأن الغسل كاف عن الوضوء لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا. ومن كان في أعضاء طهارته جرح يضره الماء، ومن كان في أعضاء طهارته جرح لا يضره الماء وجب عليه غسله، فإن كان يضره الغسل دون المسح وجب عليه مسحه، فإن كان يضره حتى المسح تيمم عنه. وإذا كان على أعضاء طهارته جبس مغلف على كسر أو لزقة مشدودة على جرح أو ألم مسح عليه حتى يبرأ، سواء في الحدث الأصغر أم الجنابة. والمريض الذي يتعذر عليه استعمال الماء لعجزه عنه أو تضرره باستعماله يجوز له أن يتيمم حتى يزول عذره، فإن لم يكن عنده ما يتيمم به فإنه يصلي على حسب حاله وليس عليه إعادة. والمسافر الذي ليس معه ماء زائد عن حاجته يجوز له أن يتيمم حتى يجد الماء لقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. ومن تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى الصلاة الأخرى فهو على طهارته ولا يحتاج إلى إعادة التيمم، لأن التيمم طهور فلا تنتقض طهارته بخروج الوقت كما لا تنتقض طهارة الماء. ومن تيمم قبل دخول الوقت لعلمه أنه لن يقدر على استعمال الماء بعد دخوله فإن تيممه صحيح ويصلي فيه ما يشاء حتى يحدث. فاشكروا الله على نعمه وتيسيره، وقوموا بما أوجب الله عليكم من الطهارة من غير غلو ولا تقصير، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وكونوا أيها المؤمنون كمن قال الله فيهم: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الأكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الله وعلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم. أما بعد، أيها الناس، فإن من أهم الأشياء أن يكون الإنسان عالما بأمور دينه ليعبد الله تعالى على بصيرة، وليعامل عباد الله تعالى بالعدل أو الإحسان. وإن من أهم الناس وأحرصهم وأشدهم افتقارا إلى العلم أئمة المساجد، لأنهم أئمة، فينبغي أن يكونوا بهذا المعنى، ينبغي أن يكونوا أئمة في العلم والقدوة في الصلاة. فينبغي لكل إمام أن يتعلم من أمور دينه ما يكون به كمال صلاته وتمامها وإحسانها، لأن الإمام ليس مسؤولا عن نفسه فحسب، ولكنه مسؤول عن نفسه وعما وراءه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من يصلي بالناس ومن يصلي لنفسه. وكما أن الإمام لا ينبغي له أن يطول في الناس طولا يخرج به عن السنة، فإنه لا ينبغي له أيضا أن يخفف فيهم تخفيفا دون السنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة بين التخفيف وبين الإتمام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي للإنسان الإمام أن يعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ليصلي بالناس على الكيفية التي كانت عليها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى الإنسان بالناس على الكيفية التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أمته بالقول وبالفعل، فإنه لا ينبغي له أن يلتفت أبدا إلى قول الناس، سواء قالوا قصرت أو قالوا ثقلت، لأن الناس لهم غاية لا تدرك، وغاية الناس متباينة. ولو أن الإنسان انصاع إلى أهواء الناس لضل عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولكن على المرء أن يفعل ما جاءت به السنة ولا يبالي بأحد بعد ذلك. وإن من أحسن المشروعات التي قام بها مركز ابن صالح هنا في عنيزة أن فتح دورة لمدة 3 أشهر لتعليم الأئمة ابتداء من أول هذا الشهر. فلذلك أنا أحض إخواني الأئمة على أن يدخلوا في هذه الدورة ليتفقهوا في دين الله، وليتعلموا من دينهم ما يحتاجون إليه في صلاتهم بالناس. إذن فأنا أكرر مرة أخرى، أكرر الحث للأئمة على أن يلتحقوا بهذه الدورة ليستفيدوا ويفيدوا. وأسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن علم وعمل وانتفع بما سمع، إنه جواد كريم. أيها المسلمون، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن تبعوهم بإحسان وارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك بالعلم والسلاح يا رب العالمين. اللهم انصرهم في أي مكان كانوا من الأرض. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين الذين يصرحون بعداوتهم للدين والذين ينافقون فيظهرون الولاء له وهم ليسوا كذلك. اللهم دمرهم جميعا يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم من كان من بطانتهم بطانة سوء فأبعده عنهم يا رب العالمين وأبدلهم بخير منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم من كان من بطانتهم صالحا مصلحا فثبت وارزقهم محبته وتثبيته يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس جميعا بل إلى الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وطهروا قلوبكم من الشرك والنفاق في عبادة الله ومن الحقد وإرادة السوء في معاملة عباد الله، فإن الطهور شطر الإيمان. وطهروا أبدانكم وثيابكم ومواضع صلواتكم من النجاسات والأقدار، استنزهوا من البول، استنزهوا من البول والغائط بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار حتى ينقى المحل بثلاث مسحات فأكثر. فإن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. ما يعذبان في كبير أي في أمر يكبر عليهما ويشق عليهما، ولكنه كبير من حيث الذنوب والإثم، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة ينقل كلام بعض الناس في بعض ليفسد بينهم ويفرق بينهم. أيها المسلمون، إن من الخطأ الذي يؤسف له أن بعض الناس يبول ثم يقوم من بوله لا يبالي بما أصابه منه ولا يتنزه منه بماء ولا أحجار، ثم يذهب يصلي وهو متلوث بالنجاسة، وهذا من كبائر الذنوب، وصلاته مردودة عليه لا تقبل منه على أي حال من الأحوال ما دام لم يستنزه من البول. أيها المسلمون، تطهروا أيضا من الحدث الأصغر بإسباغ الوضوء كما أمركم الله به وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سموا عند الوضوء واغسلوا أكفكم ثلاث مرات ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثم اغسلوا وجوهكم ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية، ثم اغسلوا اليد اليمنى ثلاث مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق وهو مفصل الذراع من العضد، ثم اليد اليسرى مثل ذلك والمرفقان داخلان في الغسل، ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة مما يلي الوجه إلى منابت الشعر من القفا، والأذنان من الرأس فيجب مسحهما. يدخل المتوضئ سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ومسح الرأس والأذنين لا يكرر بل يمسحان مرة واحدة فقط. ثم اغسلوا الرجل اليمنى ثلاث مرات من أصابعها من أطراف أصابعها إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في أسفل الساق، ثم الرجل اليسرى مثل ذلك والكعبان داخلان في الغسل. أيها الناس، إنني أنبه هنا على أمرين يخل بهما كثير من الناس. أما الأمر الأول فإن بعض الناس إذا غسل يديه بعد وجهه يغسل الذراعين فقط دون الكفين، وهذا خطأ، بل الواجب غسل اليد كلها من أطراف الأصابع إلى المرفق. فمن غسل الذراع فقط دون الكف فإنه لا وضوء له، وإذا لم يكن له وضوء فلا صلاة له. أما الأمر الثاني فإن بعض الناس في أيام الشتاء تكون عليه ثياب، ولكنه إذا أراد أن يغسل يديه لم يفصل الكم فسرا كاملا، فتجده يخطئ فيقتصر على الذراع فقط دون المرفقين، وهذا خطأ أيضا. والواجب أن يغسل الإنسان المرفقين كما يغسل الكفين أيضا. فانتبهوا أيها المسلمون لهذين الأمرين، ونبهوا جزاكم الله خيرا من لم ينتبه لذلك، فإن كثيرا من الناس يغفلون عنها. واعلموا أنكم إذا نبهتم على مسألة شرعية كان لكم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وإذا كان على الرأس عمامة أو قبع فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس، وامسحوا على الأذنين إن خرجتا، وعلى الناصية كذلك إن خرجت. وإذا كان على الرجل خف أو جورب أو نحوهما، والجورب هو الشراب، إذا كان على الرجلين خف أو جورب أو نحوهما مما يلبس على الرجل، سواء كان من القطن أو الصوف أو الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه، وسواء كان صفيقا أو رقيقا، فامسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل. وهذا من فضل الله ونعمته، لأنه لما كان قد يشق على الإنسان نزع الجوربين أو الخفين خفف الله عن عباده فأجاز مسحهما بدلا عن غسلهما. ولكن لا بد من شروط ثلاثة: الأول أن يلبسهما على طهارة، فإن لم يلبسهما على طهارة لم يجز المسح حتى وإن كان ناسيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فإن أصابته جنابة لم يجز المسح على الجوارب ولا على الخفين، ووجب غسل الرجلين كسائر البدن. الشرط الثالث أن يكون في المدة المحدودة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قال صفوان بن عسان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، فلا يحسب من المدة ما كان قبل ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح، ولا يكون المسح إلا بحقيقة فعله. فإذا تطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس خفيه ونقض وضوءه في الضحى، ثم توضأ لصلاة الظهر عند أذان الظهر ومسح على خفيه، فإن المدة تبتدئ من الوقت الذي مسح فيه أول مرة، وهو عند أذان الظهر، إلى مثله من اليوم التالي إن كان مقيما، وإلى تمام ثلاثة أيام إن كان مسافرا، إلا أن تصيبه جنابة فإنه يخلعهما ويغسل رجليه مع سائر جسده. وإذا تمت المدة وأنت على طهارة لم تنتقض طهارتك بذلك، بل تبقى على طهارتك حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره. ومن مسح على شيء ثم خلعه فطهارته باقية لا تنتقض بالخلع، لكن إذا أراد أن يلبسه مرة ثانية فلا يلبسه حتى يتوضأ ويغسل رجليه. وإنما قلنا بذلك أي بأن تمام المدة لا ينقض الطهارة، وخلع الخف الممسوح لا يمنع الطهارة، بل لا ينقض الطهارة. إنما قلنا ذلك لأن الإنسان إذا تطهر ومسح على خفيه فقد تطهر طهارة شرعية، ثابتة بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينقض إلا بدليل شرعي. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تمت المدة بطل الوضوء، ولا أن الإنسان إذا خلع ما مسحه بطل وضوءه، وحينئذ فيجب أن تكون الطهارة الأولى باقية. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، فمن مسح بعد تمام المدة فلا وضوء له، ومن مسح قبلها فوضوءه تام. فأسبغوا الوضوء أيها المسلمون، أسبغوا الوضوء على الوجه المطلوب منكم. فقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في المكاره أي في أيام الشتاء، في الأيام التي يشق فيها الماء على المتوضئ. وتطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منها، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تقربوا الجنب إلا أن يتوضأ، ولا تناموا على جنابة، فإن تيسر لكم الاغتسال قبل النوم فهو أفضل، وإن لم يتيسر فتوضأوا كما تتوضؤون للصلاة ثم ناموا واغتسلوا إذا قمتم. والواجب في الغسل أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة، ولكن الأفضل أن يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل رأسه فيخلل أصول شعره بالماء حتى يبلغ، ثم يفيض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل سائر جسده، ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء بعد الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعيد الوضوء بعد الغسل، ولأن الغسل كاف عن الوضوء لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا. ومن كان في أعضاء طهارته جرح يضره الماء، ومن كان في أعضاء طهارته جرح لا يضره الماء وجب عليه غسله، فإن كان يضره الغسل دون المسح وجب عليه مسحه، فإن كان يضره حتى المسح تيمم عنه. وإذا كان على أعضاء طهارته جبس مغلف على كسر أو لزقة مشدودة على جرح أو ألم مسح عليه حتى يبرأ، سواء في الحدث الأصغر أم الجنابة. والمريض الذي يتعذر عليه استعمال الماء لعجزه عنه أو تضرره باستعماله يجوز له أن يتيمم حتى يزول عذره، فإن لم يكن عنده ما يتيمم به فإنه يصلي على حسب حاله وليس عليه إعادة. والمسافر الذي ليس معه ماء زائد عن حاجته يجوز له أن يتيمم حتى يجد الماء لقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ومن تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى الصلاة الأخرى فهو على طهارته ولا يحتاج إلى إعادة التيمم لأن التيمم طهور فلا تنتقض طهارته بخروج الوقت كما لا تنتقض طهارة الماء. ومن تيمم قبل دخول الوقت لعلمه أنه لن يقدر على استعمال الماء بعد دخوله فإن تيممه صحيح ويصلي فيه ما يشاء حتى يحدث. فاشكروا الله على نعمه وتيسيره وقوموا بما أوجب الله عليكم من الطهارة من غير غلو ولا تقصير. فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وكونوا أيها المؤمنون كمن قال الله فيهم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الأكرم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الله وعلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم. أما بعد أيها الناس فإن من أهم الأشياء أن يكون الإنسان عالما بأمور دينه ليعبد الله تعالى على بصيرة وليعامل عباد الله تعالى بالعدل أو الإحسان. وإن من أهم الناس وأحرصهم وأشدهم افتقارا إلى العلم أئمة المساجد لأنهم أئمة فينبغي أن يكونوا بهذا المعنى ينبغي أن يكونوا أئمة في العلم والقدوة في الصلاة. فينبغي لكل إمام أن يتعلم من أمور دينه ما يكون به كمال صلاته وتمامها وإحسانها لأن الإمام ليس مسؤولا عن نفسه فحسب ولكنه مسؤول عن نفسه وعما وراءه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمى أحدكم الناس فليخفف وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من يصلي بالناس ومن يصلي لنفسه. وكما أن الإمام لا ينبغي له أن يطول في الناس طولا يخرج به عن السنة، فإنه لا ينبغي له أيضا أن يخفف فيهم تخفيفا دون السنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة بين التخفيف وبين الإتمام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي للإنسان الإمام أن يعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ليصلي بالناس على الكيفية التي كانت عليها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى الإنسان بالناس على الكيفية التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أمته بالقول وبالفعل، فإنه لا ينبغي له أن يلتفت أبدا إلى قول الناس، سواء قالوا قصرت أو قالوا ثقلت، لأن الناس لهم غاية لا تدرك، وغاية الناس متباينة، ولو أن الإنسان انصاع إلى أهواء الناس لضل عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولكن على المرء أن يفعل ما جاءت به السنة ولا يبالي بأحد بعد ذلك. وإن من أحسن المشروعات التي قام بها مركز ابن صالح هنا في عنيزة أن فتح دورة لمدة 3 أشهر لتعليم الأئمة ابتداء من أول هذا الشهر، فلذلك أنا أحض إخواني الأئمة على أن يدخلوا في هذه الدورة ليتفقهوا في دين الله وليتعلموا من دينهم ما يحتاجون إليه في صلاتهم بالناس. إذن فأنا أكرر مرة أخرى، أكرر الحث للأئمة على أن يلتحقوا بهذه الدورة ليستفيدوا ويفيدوا، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن علم وعمل وانتفع بما سمع، إنه جواد كريم. أيها المسلمون، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن تبعوهم بإحسان، وارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك بالعلم والسلاح يا رب العالمين. اللهم انصرهم في أي مكان كانوا من الأرض. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين الذين يصرحون بعداوتهم للدين، والذين ينافقون فيظهرون الولاء له وهم ليسوا كذلك. اللهم دمرهم جميعا يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم، اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم من كان من بطانتهم بطانة سوء فأبعده عنهم يا رب العالمين، وأبدلهم بخير منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم من كان من بطانتهم صالحا مصلحا فثبت وارزقهم محبته وتثبيته يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.